بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم من مائده الرب المقدسه في الاصحاح السابع من سفر دانيال، اي نبوه دانيال. تاملنا في المرات السابقه في سته اصحاحات، اي تقريبا نصف السفر لدانيال، ورأينا الجزء الأول أي الست أصحاحات السابقة تكلمت بجزء تاريخي أكثر. أما اليوم سننتقل إلى جزء آخر هو جزء نبوي، وهذا الجزء النبوي يقدم لنا روح الله في التاريخ، كيف يعمل الله لخلاص البشر، وأيضا كيف يعمل الله ليكون سائدا على السماء والأرض وعلى السلطات وعلى كل ما فيها. يتدخل الله ويدير كل شؤون الأمم حتى يصلوا إلى المجد السماوي. الله ما زال يدير الكون، وأراد النبي دانيال أن يظهر لنا قدرة الله حتى لو كانت هناك ممالك أرضية ذو سلطة على الأرض وعلى البشر، ولكن هناك سلطة سماوية أعلى منهم جميعاً. في الإصحاح السابع من سفر دانيال يتكلم اليوم على أنه في السنة الأولى لبيلشصر ملك بابل رأى دانيال حلماً وراوى رأسه على فراشه. حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. قال دانيال: كنت أرى في رؤياي ليلا إذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك. أعتقد بالطبع حتى نفهم هذا الإصحاح وباقي إصحاحات دانيال علينا أن نقرأ في البيت جيدا نبوة دانيال. فلذلك أدعو حضراتكم بضرورة مراجعة هذه النصوص في البيت وتكون مسبقة قبل أن نأتي الكنيسة، لأنه بالصعب أن نفهمها فقط من خلال العصر. ولكن بيتكلم دانيال على أنه كان نايم وشاف رؤية وهو بالليل، وهذه الرؤية دي كانت جديدة له. لو نتذكر من السابق في اللقاءات السابقة أنه كانت الملوك هم الذين يحلمون وهم الذين يريدون تفسير الحلم والرؤى، كما حلم من قبل نبوخذنصر وشفنا قصته الطويلة. اليوم يختلف الوضع، نجد أن اليوم على دانيال هو الذي يحلم ويشاهد رؤى عكس الملوك، وأيضا هذه الرؤى لم يستطيع أن يفسرها لنفسه أو للآخرين، بل يطلب نعمة السماء والله أن يشرح ويوضح له هذه الرؤية. عكس كان السابق، كان يتحلى دانيال بأنه يشرح ويخبر الملوك عن الرؤى، ونجح في كل المرات بالاستعانة من الله وبالله. بيقول لنا في هذا الحلم أو الرؤى إنه بالليل شاف أربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. غالباً في الطبيعة نعرف أن الريح تأتي من اتجاه واحد، من الشمال أو من الجنوب أو الشرق أو الغرب، ولكن في هذه الرؤى أو الرؤية اللي شافها دانيال أو هذا الحلم، يجد أنه من الأربع اتجاهات تأتي الرياح. هجمت على البحر الكبير، وكان في هذا الوقت كلمة البحر الكبير أي في عصورهم هو ما يشير إليه النهاردة التاريخ والجغرافيا، البحر المتوسط، لأنه كان يتوسط كل هؤلاء أو الدول دي الموجودة، كان يتوسط كل هذه الدول، ولذلك سمي بالبحر المتوسط، وخاصة من منطقة إسرائيل والعراق اللي احنا في صددها اليوم وأوروبا، فبالتالي كان عندنا روما من الشمال وبلادنا الآسيوية والعربية والأفريقية، فبالتالي البحر المتوسط كان متوسط كل هذه الأماكن. غالبا يشير الرياح إلى قوة السماء، وتشير البحر الكبير إلى البشر، نحن جميعا كل المملكات وكل الموجودون على المسكونة. ولكن صعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، كل واحد يختلف عن الثاني. وعايز أقول لكم، من يدرس ومن يقرأ سفر دانيال الإصحاح السابع يعتقد أنه يشاهد سينما من الحاجات الخارقة، الخيال العلمي اللي احنا النهاردة بنسميه لما نشوف حيوانات غريبة مش موجودة على وجه الأرض، هو نفس المشاهد اللي هنشوفها وتفسيرها. إنه رأى دانيال أربع حيوانات عظيمة تختلف عن الحيوانات المألوفة المعتاد عليها البشر على الأرض. نشكر الله إنكم مش بتشوفوا الرؤية دي بالليل، كان حيتحول لكم ككابوس ما كنتش حتقدروا تناموا، ولكن الكويس إن احنا بنتأمل في هذا الإصحاح في الصباح الباكر. يبدأ لنا يقول في رقم أربعة من هذا الإصحاح، الأول كأسد. احنا لدينا أربع حيوانات، الحيوان الأول بيقول لنا الأول كالأسد وله جناح نصف. أول مرة نشوف أسد ويكون له جناحين، جناحين نصف، حاجات كأنها في الخيال العلمي. وبالفعل حتى هذه اللحظة لم يوجد في أي حديقة أو محمية طبيعية أسد له جناحين نصف. وكنت أنظر حتى انتفتت جناحاه وانتصب عن الأرض، وأوقف رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان. بيقول دانيال شاف هذا الأسد ليه جناحين نصف، واتنتفت جناحاه، يعني اتشالت منه، أنزعت منه، أخذت منه، وانتصب على الأرض. وقف هذا الأسد على رجلين، يعني الأسد ليه أربع رجلين، فأكيد وقف على رجلين في المؤخرة، فبالتالي وقف كإنسان وأعطي قلب إنسان. من أول وهلة وأنا معكم لا نستطيع أن نفهم كيف يكون يتركب هذا الحيوان وهذا الأسد، يكون أسد لا جناحين نصف، بيقف على رجلين الخلفيين وينتصب، وكمان يقول لنا أعطي قلب إنسان، يعني الأسد انتزع منه قلب الأسد وتحول كأنه إنسان. حتى نفهم هذه النبوة علينا أن نرجع للإصحاح الثاني من نبوة دانيال ونفهم منها أكثر. الإصحاح الثاني لو تتذكروا الرؤية والحلم اللي شافه مين؟ نبوخذ نصر، فاكرين الملك اللي شاف تمثال عظيم نبوخذ نصر وطلب من دانيال أن يفسر له الحلم؟ لازم نقارن اليوم الحلم في الإصحاح الثاني من دانيال، رؤية نبوخذ نصر برؤية دانيال. يعني النهاردة حنوازي بين إصحاحين، الإصحاح الثاني والإصحاح السابع من نفس النبوة. في كل الشارحين بيشرحوا لنا أن الأسد هو يمثل رأس التمثال الذهب الذي هو كانت قوة نبوخذ نصر. يعني في التمثال شفنا التمثال المتعدد المعادن ومن رأسه من ذهب، ما يعادله النهاردة في الإصحاح السابع هو الأسد اللي له جناحين نصف. يبقى بيتكلم عن مين هذا الإصحاح؟ الأسد هو مين؟ نبوخذ نصر. وفاكرين المملكة بتاعته كانت إيه؟ مملكة بابل. يقول لنا في سفر حزقيال، أشار بالإصحاح 17 أن بابل شبهها بالنسر الطائر. لذلك نبوة حزقيال تشرح لنا جزء من هذه النبوة، شبه بابل بالنسر الطائر، وبالتالي نجد لهذا الأسد جناحين كأنه بيطير. ده يعني إيه؟ في الإصحاح الثاني تكلم عن شكل الممالك الخارجية، تمثال نبوخذ نصر المتعدد المعادن، ولكن هنا يتكلم في النبوة عن الحياة الداخلية لكل مملكة، عن حياة الملك، عن حياة البشر، عن حياة كل المسكونة. كان الأول بنشوف الممالك من خارجها وعظمتها وضعفها، اليوم سنراها من الداخل في عظمتها أيضا وفي ضعفها. لما يقول لنا شاف أسد، الأسد أقوى حيوانات الغاب، وبالتالي كان يمثل نبوخذ نصر في هذا الوقت كان أقوى ملك على وجه الأرض. ولما يعطيه جناحين النسر معناه أنه كان بيطير ويحلق في السماء. النسر دايما مكانه في السماء في الأجواء العالية، والأسد مكانه في الأرض. يعني قوة نبوخذ نصر كانت واخدة قوة الأسد وقوة النسر، أقوى حيوان على الأرض وأقوى طائر في السماء. أقوى قوة على الأرض لأنه اجتاح الأرض وكان ملك الملوك، ولما يأخذ صفة جناحين النسر بأنه طار لكل مكان وكان يجتاح الأمم بسرعة شديدة. إذا نريد أن نفهم جيش قوته في توسعه، أن يكون قوي في الإمكانيات والعدد والعدة، ويكون سريع يذهب لأي مكان على وجه الأرض بالسرعة. إذا حب أن يحارب على أن يكون سريع في الحركة وليس بطيء. حتى في تدريبات الجيش اللي بيعملوها دايما من حين لآخر، كان يقاس نجاح المشروع التدريب بقوة السرعة. العسكري اللي يتحرك بسرعة معناه هذا عنده تدريب جيد وبنية جيدة. وبالتالي لما يصف نبوخذ نصر بالأسد اللي ليه جناحين إنه قوي في الإمكانيات وسريع في الحركة، يعني بالتالي أقوى ملوك الأرض. عشان كده بيشير لي في حزقيال النبي بأنه كان بالنسر الطائر ويلتقط فريسته بسرعة ولا يستطيع أحد اللحاق به. احنا دلوقتي بناخد بس شكل الحلم، بعدين حناخد التفسير بتاعه، إن هذا الإصحاح بيتقسم لجزئين، الجزء الأول بيانات الحلم، الجزء الثاني تفسير الحلم. بعد كده بيكمل إنه شاف، احنا قلنا شاف أربع رياح وأربع حيوانات. حناخد الحيوان الثاني، وإذا بحيوان آخر ثاني شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه، فقالوا له قم كل لحما كثيرا. النبوة قالت لدانيال، وشاف في الحلم بتاعه أن الحيوان التاني شكله إيه؟ دب. الدب ده وقف على جنب. أيضا أي حيوان له أربع أرجل، ولكن هنا لما يعطينا أنه وقف على جنب واحد كأنه على رجل واحدة ولم يستعمل كأنه باقي الأرجل، وهنا لها تفسير سوف نصل لي في وقت التفسير. له أربع أرجل ولكن يقف على ضلع واحد أو رجل واحد. ولكن كمان تقول له النبوة، بتقول للدب قوم كل لحما كثيرا. سمات الدب بأنه شرس ولكن جبان. سمات الدب شرس جدا لكن جبان، ليس كالأسد. الأسد قوي جدا وشجاع. كان نبوخذ نصر قوي جدا وشجاع. هنا بيمثل لنا في الحلم رقم في الإصحاح الثاني من نبوخذ نصر الجزء الثاني أو الرقم الثاني، اللي هو كان منطقة الصدر، اللي هي كانت فاكرين المعدن بتاعها من إيه؟ من فضة أو سيلفر، وكانت بتمثل مادي وفارس. المملكة الموجودة في الوقت ده كانت مملكتين، مادي وفارس. الرأس كان نبوخذ نصر اللي هو الذهب، قوي ملك واحد، بتنزل قوة وشكل المعادن من الذهب إلى الفضة، وكانت مملكتين مادي وفارس. ولكن بنكتشف أن مادي وفارس هما الأقدم. مادي كانت المملكة الأولى، وبعد كده جاءت المملكة الثانية فارس، ولكن كانت فارس أقوى من مملكة مادي وسيطرت واقتحمت كل الأرض. حناخد في التفسير فيما بعد يعني كل لحما كثيرا، وليه الدب في بو ثلاث عظام أو أسنان حتى في الأرض ما عندناش هذا الشكل من الدب اللي بيكون طالع منه أسنان ثلاثة من فمه. ده بيتكلم عن ثلاث مملكات حنعرفهم فيما بعد. يكمل لنا بأنه رأى الحيوان الثالث، والحيوان الثالث هذا وصفه، وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر. يبقى الحيوان الثالث إيه؟ نمر. نعيدهم تاني، الحيوان الأولاني أسد وله جناحين نصف، الحيوان الثاني كان دب وفي فمه ثلاث أسنان، الحيوان الثالث هنا هيكون هو الحيوان الثالث هو نمر، وله على ظهره أربع أجنحة طائر. زي ما شفنا الأسد ليه جناحين، المرة دي النمر ليه أربعة أجنحة، وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطانة. هذا النمر ليس له مثيل على الأرض إن يكون له أربع جناحات وأربع رؤوس، وبالتالي هذا موقف صعب. عشان كده بقول لكم محتاجين نقرا جيدا في البيت هذه النبوة. النمر هو أصغر من الحيوانات السابقة الأسد وأصغر من الدب، ولكن حركته سريعة جدا. وهنا بيتكلم إنه له أربع أجنحة، يعني وصل لأربع اتجاهات العالم، يعني اجتاز كل الأرض وبسرعة جيدة. لذلك هنا بيتكلم عن الجزء الثالث من التمثال في الإصحاح التالي لدانيال لنبوخذ نصر. نراجع تاني، التمثال كان إيه؟ الجزء الأولاني الرأس من ذهب، الصدر بتاعه وإذراعين من فضة، الجزء الثاني من الساقين والبطن هو من نحاس أي برونز. يبقى دي كانت المملكة الثالثة اللي كانت المملكة اليونانية أو مقدونيا عاصمتها في هذا الوقت. المملكة الثالثة اليونانية ترجع لمين من الحكام؟ حد يتذكر؟ اليونان أشهر ملك على وجه الأرض كان مين؟ إسكندر الأكبر. إسكندر الأكبر كان حاكم لليونان. وعايز أدخل شوية بسرعة في شرح حاجة عن إسكندر وحكمل تاني بشرح عنه. كانت المملكة الثالثة اللي اتكلم عنها في حلم نبوخذ نصر عن إسكندر الأكبر. إسكندر الأكبر كان يهمه سرعة أن يجتاز العالم كله، أن يقتحم العالم كله ويكون ملك كل الأرض. عشان كده بيديله في الشكل أربع أجنحة، يعني خد كل الاتجاهات. مفيش بلد على وجه الأرض إلا مكان هو الحاكم بتاعها وكسبها إسكندر الأكبر. وعايز أقول للإسكندرانية الموجودين في الكنيسة وهم الأغلبية، عندكم حاجة مهمة أوي. إسكندر الأكبر حتى وصل مصر واقتحم مصر وأخذ مصر. وفي الإسكندرية بالذات سمى مدينة الإسكندرية، أو سميت مدينة الإسكندرية على مين؟ اسم الإسكندر الأكبر. وحاجة تانية ملحوظة بالتاريخ، حتى هذا اليوم عندنا شارع في الإسكندرية اسمه شارع النبي دانيال. الإسكندرية كلها الإسكندر الأكبر، وشارع اسمه النبي دانيال على نفس مشروع هذه النبوة. تخيلوا إحنا المصريين عندنا جزء يخصنا أوي من النبوة دي. إسكندر الأكبر في وقته ما كانش يهمه يسيطر على البشر، كان يهمه يسيطر على البلاد. ويقال في التاريخ أنه في خلال 10 سنوات اجتاز الأرض كلها وبالحاكم الأول على كل العالم، على كل المملكة. تخيلوا في حاكم صغير جداً في السن في خلال 10 سنين يكون يجتاح العالم كله ويكون الملك الأول على كل العالم. كان سريع جداً، عنده أجنحة، وصل لكل المملكات شمال جنوب شرق غرب. وفي نفس الوقت عندنا من النبوة دي أنه ميزة هذه المملكة كانت تتعامل بالثقافة. لذلك في عصرها انتشرت اللغة اليونانية. في عصر إسكندر الأكبر في كل العالم خلى اللغة اليونانية هي الرئيسية، ولذلك في جزء من الكتاب المقدس استعمل فيه اللغة اليونانية أي العهد الجديد. ولذلك كان المثقف جدا هو الذي يتكلم باللغة اليونانية. ونشوف بولس الرسول لما كان بيسافر ويتكلم كان بيعرف اللغة اليونانية ويتكلم باللغة اليونانية. ومن يدرس الفلسفة والتاريخ يعرف يسموها الحضارة الهيلينستية، يعني حضارة اليونان اللي انتشرت في الوقت ده ونشر الثقافة باللغة اليونانية. وكانت الإسكندرية عاصمة الثقافة، وكانت بها أكبر مكتبة الأولى في العالم، وكانت أغلبها يتكلم باللغة اليونانية. حتى لعصر سابق قريب جدا بالأمس القريب ما زال كان في بلادنا ناس موجودة تتكلم يوناني ومحلات يوناني في الإسكندرية بسبب هذا الاجتياح والاجتياز اللي عمله إسكندر الأكبر. ولكن مشكلة إسكندر الأكبر كان شاب صغير. يقال لنا في التاريخ أنه عاش 33 سنة، في ناس تقول 34، ولكن أكثر أشرح يؤرخوا فترته عاش 33 سنة ومات شاب في عمر 33 سنة. كان ملك قوي واحد على كل العالم، ولكن بعد مملكته كان عنده 4 قادة للجيش بتاعه، وبالتالي تحولت مملكته من شخص قائد واحد وملك واحد الإسكندر الأكبر أو العظيم إلى 4 قادة من الجيش بتوعه مسكوا العالم كله. عشان كده يتكلم إن لي 4 أجنحة. النبوة هنا كبيرة جدا وبتتكلم عن إسكندر الأكبر، أهم شخصية كانت على وجه الأرض. أخضع العالم كله وخد دول عظيمة منها عربية وغيره، كانت في وقت إسكندر الأكبر، وكان من أهم الشخصيات اللي وصلنا لها في التاريخ. ناخذ الحيوان الرابع. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا. الحيوان الرابع ملوش اسم، الأولاني أسد، الثاني كان إيه؟ دب، والثالث نمر، والرابع حيوان مركب شكله غريب ليس له مثيل على الأرض، حاجة كده من الخيال. يتكلم لينا ويقول لنا حيوان الرابع هائل قوي شديد جدا وله أسنان من حديد. تخيلوا حيوان لي أسنانه حديد كبيرة. أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، الثلاثة اللي قبله، وله 10 قرون. من يدرس هذا الإصحاح يعرف أن أهم حيوان في الأربعة دول، وما زال الشرح وتناقضات من طائفة لطائفة ومن شخص لشخص ومؤرخ لمؤرخ في هذا الحيوان الرابع، ما زال أسطورة حتى اليوم في الشرح والتفسير. يقابل في الحلم لنبوخذ نصر في الإصحاح الثاني القدمين اللي كانوا تحت اللي هم موجودين عندنا من برونز وخزف، لو تتذكروا في التمثال اللي شافه نبوخذ نصر. الإمبراطورية الرابعة هي الرومانية اللي كانت معاصرة قبل المسيح وفي زمن المسيح نفسه. المملكة الرابعة الرومانية دي من أصعب المملكات، كانت قوتها أنها تحكم العالم بطريقة عسكرية. لذلك حتى ما زالت في مفهوم وتعليم الجيوش حتى اليوم بيتعلموا من المملكة الرومانية كيف الطاعة للعسكري ولكل قادة الجيش والكتائب. إنهم خدوا هذا السيستم والنظام من المملكة الرومانية. هذه المملكة الرومانية كانت تهتم بالضرائب، والقيصر والملك أهم شخص. المملكة الرومانية دي اللي من روما، وعندنا نيرون، وعندنا بيلاطس، وعندنا شخصيات عديدة في التاريخ بتتكلم على أنهم كانوا قوي جدا ولم يرحموا. وفي عصر يسوع حتى صلب يسوع في عصر المملكة الرومانية، لو تتذكروا في حلم نبوخذ نصر تكلمنا على أن التمثال بيطرح لنا 4 مملكات، ولكن الرابعة بنسميها مملكة لها جزئين، جزء كان في التاريخ من قبل المسيح وبعده، وجزء تاني اندثرت حاليا المملكة الرابعة الرومانية. ولكن من هذه النبوة بنفهم أنها هيرجع ليها مكان جديد في التاريخ، وهتكون وقتها الضيقة العظيمة للكنيسة والمؤمنين. عشان كده بنقول المملكة الرابعة نقدر نسميها مملكتين أو مملكة، مملكة منها جات في التاريخ ومملكة لسه ننتظرها، يعني هتكون الفترة القادمة الصعبة. بدأت المملكة الرومانية الرابعة ولكن اندثرت واختفت، ولكن سترجع تاني وبقوة، عشان كده بنلاقيها بالقدمين إنها هتكون موجودة. ليها 4 أصابع اللي هي بيدينا 4 رؤوس، يعني معناها 4 أصابع الأقدام، تحولت إلى 10 مملكات المملكة الرومانية. عايز أقول الـ4 مملكات اللي احنا تكلمنا عليهم مش موجودين حاليا في التاريخ، ولكن تأثيرهم ما زال موجود في التاريخ، وكل المجتمعات واخدة من 4 مملكات دول، أو نقدر نقول 4 حضارات دول الموجودين. احنا النهاردة مقدمة في هذه النبوة في الإصحاح السابع. بيجي دانيال خاف وحزن، كيف أنه يفهم هذه النبوة؟ صعبة جدا. لذلك راح طلب من رب، فسر لي يا رب هذه النبوة. بيجي يقول لنا كنت متأملا بالقرون، وإذا ده احنا لسه في ايه، المملكة الرابعة أو الحيوان الرابع، شاف القرون حاجة غريبة مزعجة مرعبة. بيقول إذا بقرن آخر صغير، يبص في القرون اللي طالعين للحيوان الرابع 10، ويقول اكتشف هو بيتأمل إن قرن صغير منهم طلع بينهما وقلع ثلاثة، يعني كسر ثلاثة من الثلاثة من العشرة، يبقى فاضلين كام؟ سبعة. طلع واحد صغير وسط العشرة وكسر ثلاثة فبيقوا سبعة والقرن الصغير. وقلعت ثلاثة من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بين عظائم. في الصور اللي قدام حضراتكم بنشوف هذا القرن ليه عينين، العينين معناها الرؤية الحاذقة والحكمة. هذا القرن الصغير تفسيره صعب وحنوصل له بعدين في اللقاء القادم، بأنه إزاي يكون عنده نعم ومواهب ولكن في نفس الوقت وحش. بيأخذ فكرة مسيح الدجال، الشخص اللي بيتكلم بأفكار يلخبط بيها العالم كأنه مشروع الشيطان. هذا القرن مش سهل، كسر ثلاثة وهو طلعت له عينين وكان بيتكلم بعظائم، يعني قال حاجات حلوة كتيرة مدهشة. وفي الضيقة العظيمة في ناس هتتشكك وفي ناس هتضيع، لأن هذا حيظهر بأنه كأنه نبي أو مرسل وهكذا، وحنتكلم في مرات قادمة عن هذا الشر. بعد كده بيكمل دانيال إنه رأى عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرش لهيب نار وبكراته نار متقدة، نهر النار جرى وخرج من قدامي، ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات ووقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأسفار. في الشرح هنا اللي بيبتدي يأخذه وتفسير الحلم اللي بدأ يأخذه دانيال حيشوف مشهد عجيب تاني، السماوات مفتوحة والرب موجود وكأنه يرى الابن دانيال على هذا العرش، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي، وبيتكلم إنه شاف هذه الرؤية. وحنشوف بعدين مين اللي كان قدامه ربوات الربوات وقدامه واقفين وفتحت الأسفار، وده هنا عندنا نبوة صعبة في هذا الجزء عن يسوع المسيح. ده كله مازال عرض لنبوة دانيال إصحاح السابع. بعدين بيكمل كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة، بدأ يسمع كلمات عظيمة التي تكلم بها القرن، كنت أرى إلى أن قتل الحيوان على الرابع وهلك جسمه ودفع لوقيد النار، أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن أعطي طول حياة إلى زمان. وتكملوا النبوة حضراتكم في البيت. هنا بيشوف أن دانيال بيشوف الله في صورة الابن، لأن الله لم يراه أحد لكن شاف الابن، وفي نفس الوقت بيتكلم على أن الحيوانات هتضيع ولم يكن لها مكانة. بشكل سريع بيتكلم هنا في النبوة على المجيء الثاني ليسوع، وستكون المملكة الأخيرة هي ملكوت السماوات أو ملكوت يسوع الذي سيكون على الأرض. عشان كده نفهم النهاردة الجزء الأول من سفر دانيال إصحاح السابع أو الحلم دانيال، بأنه شاف أربع رياح شديدة من كل اتجاهات العالم جت على البحر الكبير اللي هي تمثل بحر متوسط أي يمثل العالم والشعوب، وشاف الأربع حيوانات اللي هم بيمثلوا الأربع مملكات اللي شافهم نبوخذ نصر في الحلم، وشاف المعادي المختلفة أعطاهم المرة دي بشكل أربع حيوانات مختلفة. سنكمل الأحد القادم شرح وتفسير هذه النبوة، ولكن قبل أن أنهي بالشرح اللي حنكمله الأسبوع الجاي عايز أقول لحضراتكم ارجعوا لشخصية يسوع واسكندر الأكبر. هقول لحضراتكم مقارنة شبه سريعة عن شخصية يسوع واسكندر الأكبر. المملكة الثالثة اللي هي كانت شكلها إيه؟ الحيوان نمل. الاثنين عاشوا تقريبا على الأرض كم؟ 33 سنة، والاثنين ماتوا. الاثنين كونوا كل واحد منهم مملكة، ومملكة عظيمة، وما زال يسمى الإسكندر الأكبر أو الإسكندر العظيم. الشخصيتين شخصيتين لهم ثقل في التاريخ، شخصية الإسكندر الأكبر وشخصية يسوع. الإسكندر الأكبر أنجز الكثير في عمر 33 سنة، وبالأخص في 10 سنين، ويسوع أنجز الكثير في 3 سنوات الأخيرة. الاثنين عاشوا نفس العمر تقريبا، واحد عاش في المملكة اليهودية، واحد عاش في المملكة اليونانية مقدونيا، ولكن احتل العالم كله. التاريخ سجل لنا الشخصيتين. يسوع واسكندر الأكبر توفوا في نفس العمر تقريبا، واحد منهم عاش لنفسه اسكندر أن يكون أشهر واحد، والآخر يسوع عاش من أجل الآخرين. واحد توفى لذاته، مات لنفسه أن يكون المنتصر، واسمه يظل لهذه اللحظة، حتى زي ما طرحت من شوية موجود له مدينة في مصر الإسكندرية، وحتى موجود في شارع النبي دانيال، وعندكم تعرفوا كمان في جامع النبي دانيال، ولكن لم يتكلم عن دانيال اللي هو في العهد القديم. الاثنين توفوا، واحد توفى من أجل الآخرين، واحد توفى من أجل ذاته أن يكون أكبر وأشهر شخصية في التاريخ. واحد احتل العرش اليوناني، والثاني احتل المملكة اليهودية بالصليب. واحد احتل بالسلاح والقوة، واحد أثر في العالم بقوة الصليب. واحد أعطى حياته انتصارات تمجده، والآخر بذل نفسه حتى صار خسارة وهلاك لنفسه حتى نحيا نحن. واحد قاد أكبر جيوش العالم ووسع بالقوة، والآخر يسوع كان بيمشي وحده ماليش اللي بيتبعوه، وحتى في آخر لحظة اللي كانوا بيتبعوه كانوا خايفين وتركوه وحده على الصليب. واحد تسلط على العالم كله، واحد أعطى إن إحنا نكون شركاء معه في حياته، ويكون نحن أبناؤه اللي هو يسوع. إسكندر فاز في حياته، ولكن انتهت حياته بالموت، ولكن يسوع خسر في حياته، ولكن أعطى حياة للذين آمنوا به. توفوا الاثنين في عمر 33 سنة، واحد توفى في بابل اللي هو الإسكندر الأكبر، والآخر اللي هو يسوع توفى على جمجمة في منطقة أورشليم. واحد كسب كل حاجة لنفسه، واحد يسوع أعطى كل نفسه للآخرين. وما زلنا النهاردة في هذا الصباح المقدس بناخد يسوع من جسده ودمه. عاش كل واحد عاش ليدمر الآخرين، ويسوع عاش حتى يباركنا نحن في كل مرة نتبعه. السيوف والمملكات سقطت، ولكن مملكة يسوع ما زالت تحيا من خلال الكنيسة والمؤمنين. المملكة اليونانية جعلت العالم كله عبيد، أما مملكة يسوع جعلت الجميع ممالك ورؤساء، خلتنا إحنا أبناء الله. ده الفرق بين إسكندر الأكبر وبين يسوع. واحد ولد من الأرض، واحد ولد من السماء وهو يسوع. الآخر اللي هو يسوع تخلى عن كل شيء وأعطى لنا السماء صارت على الأرض. واحد خلى السماء كأنها أرض، كان مرعب للجميع. وبالتالي النهاردة يا ترى من الأربع مملكات والأربع حيوانات اللي احنا تأملنا فيهم في هذا السفر الصبح، لمن نعظم في التاريخ؟ لمن نتبع في أعمالنا؟ الأربع مملكات أم الأربع حيوانات أم يسوع اللي فيه ما زلنا النهاردة بنتكلم ونؤمن به ونتحدث عنه؟ هذا الإيمان محتاج مسيرة وفعل، ومنها أهم حاجة أن نرى الكتاب المقدس، ونربط العهد القديم بالجديد، وندخل في النبوات، ونتعلم أن نبوة دانيال ما زالت هي التي تدار العالم كلها من خلال وصف هذه النبوة. عشان كده بدعوكم في صلاتكم اليومية والأسر افتحوا الكتاب المقدس، مليان كنوز. لم ينحصر ولم يخزل الكتاب المقدس في كام قصة حدوتة بن الديوم الأطفال مدارس الأحد يسوع راح وجه، كله ده مهم. حتى تفهم العهد القديم لازم ترجع للعهد القديم، وعشان تفهم أهمية العهد القديم لازم تربطه بالعهد الجديد. عشان كده احنا بنعمل دراسة كتاب مقدس من خلال عظات يوم الأحد. أرجو لكم أن تكملوا إصحاح السابع، هنكمله الأحد القادم. ولله المجد الدائم الأبد، آمين.